بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن الله قد بعث نبيه محمدا بشيرا ونذيرا، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر في بالي أن الأمر تزعج هذا، أن العرب تزعج هذا الأمر عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انفيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما تكون المصيبة به علي أعظم من ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى في ضمن سلسلة عترة النبي المعصومين، يتناول هذه الليلة دور الأئمة عليهم السلام في حفظ وحدة الأمة وكيانها. يستهدف هذا الحديث بيان الخطوات التي قام بها أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم من أجل بقاء هذه الأمة ككيان أنشأه رسول الله صلى الله عليه وآله، وألا تتفتت وتتشرذم أو تنتهي. كمقدمة ينبغي أن نشير إلى أن الدور ليس مربوطا بالمنصب السياسي، فقد يكون إنسان له منصب سياسي مهم ولكن لا دور له في الأمة، لا دور له في حفظها، لا دور له في تطويرها أو تنميتها، ككثير ممن تولى أمر الأمة الإسلامية فأشبع بطنه وأشبع شهواته ولذاته وأنجب الأولاد وسير الجيوش وما شابه ذلك، ولكن عندما تريد في آخر الأمر أن تقول ماذا صنع هذا للأمة الإسلامية لا تجد شيئا مهما، مع أنه قد يكون الخليفة والحاكم. وقد تجد شخصا آخر ليس له ذلك المنصب السياسي ولا الزعامة، ولكن تأثيره في هذه الأمة أو في بعض مساحاتها تأثير كبير، بغض النظر عن أن هذا التأثير تأثير إيجابي أو سلبي. الآن مثلا أثر بعض المحدثين في مدرسة الخلفاء، أثر البخاري مثلا محمد بن إسماعيل البخاري صاحب كتاب الصحيح، تأثيره في أتباع مدرسة الخلفاء أكبر بكثير من كثير ممن حكموا الأمة، مع أنه لم يتولى منصبا سياسيا، ولكن إنتاجه ذلك جعل هذه الفئة من أبناء الأمة أتباع مدرسة الخلفاء يتأثرون بأفكار كتاب الصحيح، صحيح البخاري، بما ورد فيه من الروايات. لا نريد أن نقول أنهم تأثروا سلبا أو إيجابا، هذا بحثه قد مر في سنة مضت عند الحديث عن سنة النبي وتدوينها والملاحظات التي ذكرت على الكتب الحديثية في المدرستين، هذا ذكرناه في سنة مضت، الآن ليس حديثنا في هذا الاتجاه. حديثنا في أن تأثير هذا الرجل على مدرسة الخلفاء وعلى أتباع هذه المدرسة إلى اليوم تأثير كبير، من حوالي سنة 250 هجرية إلى يومنا هذا أكثر من 1200 سنة أقل بقليل، إلى الآن هذا التأثير موجود. وهكذا الحال في صحيح مسلم النيشابوري، نفس الكلام، مع أن هذين لم يكونا زعيمين سياسيين أو حاكمين عسكريين أو ما شابه ذلك. في الطرف الآخر تأثير مثلا شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه في الإمامية بكتبه، بفقهه، بأحاديثه، بتفسيره، أو تأثير الشيخ المفيد أو حتى مثل العلامة الحلي رضوان الله عليهم جميعا، تأثير هؤلاء في أتباع مدرسة الإمامة ومذهب أهل البيت عليهم السلام تأثير كبير إلى يومنا هذا، مع أن أي منهما لم يكن خليفة ولا حاكما سياسيا ولا زعيما عسكريا. هذا فقط لبيان أنه لا يوجد ارتباط بالضرورة بين كون شخص خليفة وزعيما سياسيا وبين أن يكون له أثر مهم في الأمة. المستعين العباسي اسم من الأسماء، ما هو أثره في الأمة؟ مثل الصفر. المعتز العباسي نفس الكلام. في الأمويين متعدد، إن لم يكن فيهم أثر سلبي في تراجع الأمة فليس فيهم أثر إيجابي، لكنها أسماء موجودة. فإذن لا يوجد هناك ارتباط بين أن يكون شخص حاكما وبين أن يكون مؤثرا تأثيرا كبيرا في الأمة. قد يكون حاكما ولا أثر له، وقد يكون محكوما وله أعظم الأثر. فلا واحد يخلي في باله كيف الأئمة مثلا وهم لم يكونوا خلفاء ولا حكام كيف أثروا في الأمة. هذه الفكرة تستبق مثل هذا التأمل والتصور. أكثر الأئمة، بل كلهم باستثناء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لم يكونوا حاكمين بالفعل، ولكن كان لهم فيما نعتقد وتهدف إليه هذه المحاضرة، نعتقد كان لهم الدور الأكبر في حفظ كيان الأمة ووحدتها. أول ما نبدأ خلينا نشوف ماذا صنع أمير المؤمنين عليه السلام وهو ليس بحاكم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، الخطة التي اتبعها أمير المؤمنين والمنهج الذي سار عليه كان المنهج الوحيد الذي يبقي كيان أمة الإسلام ومشروع النبي محمد. تصور الخريطة هكذا: رسول الله صلى الله عليه وآله انتقل إلى ربه، نزاعات داخلية في هذه الأمة، الخط القرشي شمر عن ساعده لأجل استلام الخلافة والحكومة بأي ثمن يكون. الهاشميون كانوا يرون أن من الطبيعي، الهاشميون وقسم من المهاجرين وقسم من الأنصار كانوا يرون ما دام النبي قد أوصى لعلي بهذه الوصايا المتكررة فمن الطبيعي أن تنساق الخلافة والإمامة لأمير المؤمنين. قسم ثالث من الأنصار كانوا يقولون: لا، احنا اللي كان علينا الحمل الأكبر، احنا اللي خضنا المعارك، نحن الذين آوينا ونصرنا وبذلنا وأنفقنا وقاتلنا، فكل الحمل صار علينا، إذن لابد أن يكون الأمر لنا أو أن نكون فيه شركاء. هذا داخل المجتمع المسلم. هناك فئة ممن لم يعمر الإيمان قلبها لكانت تترقب هذه الفرصة، الآن وقتها أن واحد يشعل فتيل النزاع لكي هل بناء هذا ينهدم؟ فإذا عائلة تريد تهدمها بث النزاع فيما بينها، فكيف إذا كان مجتمع كامل تعدد في الآراء والأهواء والتوجهات والشخصيات والمصالح؟ ممثل مثل هذا الأمر كان أبا سفيان. بالتالي الرجل يرى أن القضية في واقعها هي سيطرة على السلطة والحكم. الآن بنو هاشم اكتفوا، أخذوها الآن 10 سنوات بواسطة رسول الله، يكفيهم، لازم ترجع إلى بني أمية. وفهل أثناء واحد يسوي لسالفة بأي نحو من الأنحاء؟ في الطرف الآخر الرومان إلى الآن ما بلعوا هزيمتهم في تبوك، وينتظرون متى تحين الفرصة حتى يغزوا جزيرة العرب ويسيطروا على المدينة ومكة، وهم قد هزموا في تبوك. الفرس أيضا نفس الشيء، يرون أن هذول اللي كانوا إلى أمس أول تمس عبيد إلهم، يحكمونهم بالريموت كنترول كما يقولون، خلين والي في المدائن وهو يدير الأمور، ومخلين والي في هجر لحسة ما تحتاج لها رئيس ولا شيء، والي هنا والي هناك، ويأتي بالخيرات إلى الفرس. إمبراطورية ضخمة متربصة، مشاكل داخلية، مؤامرة أيضا داخلية. كان بإمكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه أن يقول الحق حقي وأنا أدافع عن حقي، أي شيء اللي يحصل خلي يحصل، أنا ممثل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأي ثمن لازم أنا أحصل هذه الخلافة والإمامة بعد النبي، لا سيما وأن الذين جاءوا مكانه لم يكونوا بكفاءته ولا يوازنون به. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشرح هذا الموضوع في هذه الكلمة، يقول الله بعث نبيه بشيرا ونذيرا للعالمين، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون في الأمر من بعده. أنا ما كنت أتصور أن الجماعة عدهم إلى هالمقدار هالعزيمة من الإنكار والتنمر على موقعي، باعتبار القضية واضحة، نصوص صريحة متكررة، فمن البعيد جدا أن هذول كلهم يعصون أمر رسول الله ويخالفون بها الصراحة. فما كان يلقى في روعي ولا يخطر في بالي، طبعا ضمن المقاييس البشرية العادية لا ضمن العلم الخاص، ما كنت أتصور هكذا، فما راعني إلا انفيال الناس على فلان يبايعونه، عدلوا بالخلافة والإمامة والقيادة إلى غيره. أنا كنت ألاحظ الأمر، ما الذي حصل؟ فأمسكت يدي، وقفت، أرفض البيعة، أقاوم، لا أقبل هذا الوضع الجديد، حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت يدعون إلى محق دين محمد. هذول التحدي أكبر من سالفة رئاسة وخلافة وقيادة، أصل الكيان رح يطير، أصل الأمة تنهدم، الدين يتبخر. فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله، إذا ما أسكت، إذا ما أتنازل، إذا ما أترك الموضوع مع أنه حقي الكامل، ولم أكن أتصور أنهم يتجرؤون على سلبه، خشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن يسلم في الإسلام سلمة، أي سلمة ما يقوم منها، يكون هذه السلمة أعظم علي من فوات ولايتكم وإمرتكم. فسكتت عن الموضوع، فنهضت في تلك الأحداث بما لا ينتهي إلى مواجهة ولا مقابلة ولا معركة. إجا عرض عليه أبو سفيان، قال له يا أبا الحسن ما بال هذا الأمر في أقل حي في قريش وأذله، بحيث بحسب الترتيب الطبقي تيم، قبيلة تيم اللي منها الخليفة الأول أبو سفيان ما يشتريها بشيء، يقول إحنا بنو أمية أشراف قريش وهذولا ليسوا في هذا المستوى، ما بال هذا الأمر صار في أقل حي في قريش وأذله. قم يا أبا الحسن وإن شئت ملأتها لك خيلا ورجالا. مرتزقة واجد وعند تجربة أبو سفيان. أبو سفيان تعاقد في غزوة الخندق مع غطفان ومع غيرها من العرب في مقابل أموال، حتى حشدوا إلى 2000 مقاتل في مقابل فلوس. قضية المرتزقة المقاتلون مو جديدة، من ذلك الزمان انتوا وقفوا هالصوب وقاتلوا ذولاك كل واحد ياخذ حقه. فعند تجربة أنا حاضر أجيب لك، عندي معرفة بقبائل العرب وفلوس عندي وأملأ البر خيل ورجال وانت قوم وانهض. فقال له أمير المؤمنين يا أبا سفيان مذ عرفتك، عرفتك تكيد للإسلام وأهله، انت مو جاي هنا حتى تدافع عن حقي ولا عندك نية حسنة، انت ضمن مسلك المؤامرة من بدايتك، وهذه واحد منها أيضا. وطرده أمير المؤمنين عليه السلام، قال له قوم ما أسمع كلامك، روح دور لك غيري حسب التعبير. فالإمام عليه السلام قضيته حفظ الأمة في ذلك الوقت، نفس الكلام بنفس الحروف بنفس الترتيب فعله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كان الخيار، ونحن على بعد ليلة من ذكرى ميلاده صلوات الله عليه، كان الخيار ينتهي إلى أن هم في زمان الإمام علي قضية صفين، معاوية كان حاضر، أنت يا علي أخذ العراق والحجاز وانجاز بيها، وأنا ما أخذ الشام وفلسطين والأردن والغوطة وزيت الزيتون وإلى غير ذلك، أنا هالصوب وانت ذاك الصوب، خوش حل هذا. أمير المؤمنين لم يكن يقبل بهذا التقسيم للأمة ولهذا الكيان. نفس الشيء صار في زمان ابنه الحسن المجتبى عليه السلام. كان معاوية مستعدا لأن يمضي في قضية الحرب إلى الأخير، ولو جر ذلك إلى تقسيم الأمة إلى قسمين بحيث أهل العراق ما يقدرون يوصلون إلى الشام، وكان هذا صاير، وبالعكس أهل الشام منفصلون عن أهل العراق، لا الثقافة والمعرفة من العراق تروح إلى الشام ولا بالعكس، ولا العلاقات موجودة. الآن فقط يصير ترسيم هالوضع السياسي، معاوية يأخذ تلك المنطقة والحسن خليه يأخذ العراق والحجاز وما شابه ذلك. الإمام الحسن كان مستعدا لأن ينزل عن خلافته الظاهرية من أجل إبقاء هذا الكيان، الأمة ككيان واحد وموحد تختلط أجزاؤه وتتواصل أفراده ويعم فيه. هذا يسمع أهل الشام اللي طول هالمدة ما سمعوا أحاديث أهل العراق وأهل الحجاز في أهل البيت خليهم الآن يسمعوا. فحاضر الإمام أن ينزل عن ولايته وخلافته الظاهرية من أجل إبقاء الأمة في كيان واحد. تقسيم لا. وهذا يبين لك مع أن الأمر شديد، الإمام عليه السلام يصف، الإمام أمير المؤمنين يصف وضعه، يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. وسهو يشوف الإمام اللي يزيد الألم أيضا أن من تولى الحكم ليس فيه ولا ربع كفاءة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا مثل واحد يأخذ سيارتك الجديدة الغالية الثمن، يأخذها من عندك وبعدين يركبها ويبدأ يصدم فيها الجدار وفيها الاسطوانة وفي هذا يكسرها تكسير، هذا بعد أوجع لقلبك يكون. لو بس أخذها وظلت سالمة تقول إن شاء الله آخر شيء ترجع وهي سالمة، لكن لا، أخذها ولم يبق جدارا إلا وارتطم به، هذا يزيد الألم. اسمع ذلك، أمير المؤمنين عليه السلام وبعده الحسن لم يصطدموا بحيث تنقسم الأمة. استثني فترة الإمام الحسين عليه السلام واللي قال فيها وجه الاختلاف: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع أو بوال مثل يزيد. القضية بعد هنا مو بس انشقاق، لا، هذا ينهي وجود الإسلام. احنا خايفين على الأمة، الإسلام أعظم من الأمة وأشراف. إذا إجا هذا وصار والي مو بس الأمة تندمر، الإسلام كله يطير. فذات الوقت لا، الأمر يختلف. الإمام الحسين عليه السلام نهض في وجه هذا الحاكم. وأما بعد ذلك، أئمة أهل البيت عليهم السلام مع علمهم بأحقيتهم من خلفاء الوقت، إلا أنهم كانوا لم يعرضوا هذه الأمة إلى تمزق أو انقسام أو مواجهة، مع أن بعض الخلفاء كانوا يستفزون أئمة أهل البيت لابتداء المواجهة، أئمة كانوا يرفضون ذلك. تصور لو أن مثلا الإمام الصادق عليه السلام على أثر استفزازات المنصور، منصور جرجر بالإمام في زمانه أوائل خلافته إلى الحيرة، من الكوفة إلى الحيرة على أطراف الكوفة، إلى ذاك الوقت ما كانت بغداد صايرة عاصمة، كانوا لا يزالون في الحيرة أوائل الدولة العباسية، فأبقاه فيها أكثر من سنتين ذاك المكان، وكل كم يوم واستدعاه تهديد وعيد أنه أنا عزمت على قتلكم ومصادرة أموالكم وإحراق نخيلكم وأنتم تستاهلون وغير ذلك. بعض العلويين ما تحملوا كل هذه الأمور فأعلنوا الثورة، سواء في أيام بني أمية أو في أيام العباسيين، بما معناه أنت غير مؤهل وغير منتخب من الشعب وغير منصوص عليك من الله سبحانه وتعالى، يعني لا من طرف الله ولا من طرف خلق الله، ما عندك أي صلاحية ولا عندك أي قابلية وأهلية، وفوق هذا تجي وتتحدى وتواجه وتهدد وما شابه ذلك. فأعلن العلويون ثوراتهم من بني الحسين وبني الحسن، زيد بن علي ثار في الكوفة ضد الأمويين، أبناء الحسن محمد ابن عبد الله بن الحسن المثنى وأخوه إبراهيم وأخوه الثالث إدريس، ثم الحسين بن علي شهيد فخوة. اقرأ كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني وشوف ايش قد من الثورات صارت، وبعضهم دعا الأئمة للنهضة معه. الأئمة ما كانوا يقبلون بذلك. ليش؟ الإمام في ذلك الوقت ونفس الصورة الآن، نصف المسلمين إما عددا وإما منهجا كانوا يتبعونهم، والنصف الآخر لذلك الطرف، إما عددا أو منهجا. يعني في ذاك الوقت مدرستان منهجيتان أساسيتان، مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت، تتقاسمان الساحة الإسلامية. في بعض الأوقات كان يتناصف المسلمون هذا المقدار، بعض الأوقات ثلثين بثلث. المهم كان أتباع الأئمة وازنين عددا ويشكلون شيئا مهما في الأمة. ماذا لو أن الإمام استجاب إلى تلك الاستفزازات وواجه بأتباعه كلهم وأوجب عليهم أن يواجهوا أتباع المدرسة الأخرى؟ كانت ستسيل من الدماء أنهارا، كانت تتمزق الأمة. احنا شفنا شيء بسيط منا في هذه الفترة، عندما سارت المرجعية الدينية في العراق، أعلى الله كلمتها في قضية الحركات الطائفية اللي كانت تريد بأي طريقة من الطرق أن تصنع معركة بين أتباع مدرسة الخلفاء وبين أتباع أهل البيت عليهم السلام. فكانوا يفجرون وكانوا يقتلون وكانوا كذا وكذا، من أجل أن تقول المرجعية الدينية لأتباعها يلا واجهوهم واقتلوهم كما قتلوكم، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا الموقف كان يتوقعونه، لكن هذه المرجعية استهداء بما كان عليه قادتها وأئمتها قالت: أهل السنة ليسوا إخواننا، هم أنفسنا. صحيح نختلف معهم في بعض المباني الفكرية والفقهية والعقائدية، لكن هذا جسد واحد. أرأيت جسدا يلتلكم فيه اليمنى يسراه ويسراه يمنى؟ وممكن هذا أبدا، ولو صنع ما صنع لا يجوز الانسياق في مثل هذا الأمر. هذا كلش قريب، يعني حتى لا واحد يروح في التاريخ. لو استجاب أئمة الهدى عليهم السلام لحماس البعض من شيعة أهل البيت أو لاستفزازات الحاكمين في ذلك الوقت واللي كانوا باستمرار يستفزون هؤلاء، باعتبارهم في موقع قوة، يشوفون نفسهم، منصور يرى نفسه حاكم بيده الجيش الرسمي للدولة، بيده السلاح، بيده الأموال، بيده الإعلام، بيده الفقهاء، بيده العلماء، دولة كلها بيده. هذول جماعة يتبعونهم، هذول احنا نشن عليهم، نعلن عليهم الحرب في كل مكان، خلاص. بس هذا مذابح تصير، وعندما تصبح في عصر تتكرر في كل عصر. أئمة أهل البيت عليهم السلام وجدنا أنهم وقفوا في هذا الباب موقفا صارما، ولذلك ترى مع أنهم كانوا يرون بعض أبناء الأئمة محقين في نهضتهم وثورتهم لما كان ينتابهم من الظلم والعدوان، بس هم ما كانوا لا يأمرون شيعتهم، فضلا عن أنهم هم يقومون على رأس المواجهة. فهذا واحد من الأمور نحن نراه في إدارة أئمة أهل البيت عليهم السلام للصراع الذي كان بدءا من زمان أمير المؤمنين عليه السلام وإلى زمان الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الأساس أنه نخشى على الإسلام وأهله إذا صارت مواجهة من هذا القبيل تبدأ المذابح والفتن والمشاكل، هذا واحد من الأمور. أمر آخر، وجدنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يجعلوا الاختلاف في المسائل العقائدية ولا الفقهية ولا غيرها سببا للمواجهة مع الخلفاء ولا مع الأتباع الذين كانوا يتبعونهم. من الواضح أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يختلفون في كثير من متبنياتهم مع المدرسة الأخرى. أول عنوان الإسلام، من هو المسلم؟ هذه اللي إلى الآن مشاكلها موجودة. تشوف بعض هؤلاء المتطرفين والانتهازيين يجي يقول لك هذا يزور القبور، إذا يزور القبور يعني يشرك بالله، يتوسل بغير الله، هذا معناه مشرك. إذا مشرك يعني خارج من الإسلام، إذا خارج من الإسلام دمه مباح، فجر في تعلمه. وكم خدع من الأغمار والأطفال والصغار في العلم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. هذول على سبيل المثال بعضهم يلعن رموزنا أو يشتم أئمتنا، إذن هذا يعني أنهم يكذبون القرآن الذي في رأيهم مدح هؤلاء، فإذا هذا ينتقده معنى ذلك مكذب بالقرآن، إذا مكذب بالقرآن يعني غير مسلم، إذا غير مسلم يكون حلال الدم، روح اقتله في ليالي شهر رمضان بعد حتى تكون القربة أكثر. هذا المنهج الفاسد والباطل الأئمة ما ثقفوا أتباعهم به. كثير من الأحاديث والروايات المتواترة والمتضافرة التي تجعل الإسلام ما عليه الناس، هذا التعبير، الإسلام هو ما عليه الناس. هالناس دول اللي تروح في السوق وفي الطريق ومننا ومنناك وتشوفهم هنا وهنا، هذا هو الإسلام، الإسلام الذي يحقن دمه وعرضه وماله ويوجب حقوقه كإنسان مسلم، هو هذا اللي تشوفه تراها، مو شيء لغز ولا شيء في بطون الكتب ولا مقيد بقيود. هذا حديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يقول الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، أما لازم تروح تفتش في داخل قلبه، ظاهره يصلي، تهل الموضوع، ظاهره يصوم، أهلا وسهلا، هذا مسلم، ظاهرا يحج تراه بعينك يذهب إلى الحج، هذا مسلم، إذا صار مسلم أصبح محترم الدم والنفس والمال وأصبحت له حقوق المسلمين وعليه ما على المسلمين. الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان، هذا هو الإسلام عند جعفر بن محمد الصادق الذي نسب مذهب الإمامية إليه فقيل المذهب الجعفري. أي كلام آخر والله فلان عالم قال إذا ما آمن بالإمامة فهو كافر، فلان واحد أفتى بكذا، هذا كله كلام لا ينفع. هذا إمام الأئمة، وهذا أستاذ الأساتذة، وهذا الذي ينسب إليه المذهب. الإسلام هو ما عليه الناس اللي يقيمون هذه العبادات، هذا هو مسلم. شوف الفرق بين أن واحد يقول هذا هكذا ويثقف أتباعه بهذه الثقافة، وبين شخص آخر يقول لك حتى لو هذا صلى، لا الصلاة مو هي المهم، تشوف يقول يا علي لو لا، إذا يقول يا علي إذن هو مشرك، إذا مشرك غير مسلم، إذا غير مسلم يحل دمه وماله. هذا توجيه وهذا توجيه، هذا تثقيف وهذا تثقيف. أئمة الهدى عليهم السلام ثقفوا أتباعهم بهذا الأمر، وأمثالي والأحاديث في هذا لا تعد ولا تحصى. تلاحظ في داخل مدرسة الخلفاء على أثر هذا التشدد عند قسم من علمائهم فيما بينهم حصل التكفير، فيما بينهم حصل القتل على قضايا فكرية لا أهمية لها، أي قضية فتنة خلق القرآن. من سنة 218 هجرية زمان المأمون العباسي إلى سنة حوالي 250 هجرية بعد المتوكل العباسي بثلاث أربع سنوات، حوالي 25 سنة، ذاقت الأمة الإسلامية في فرعها في مدرسة الخلفاء الأمرين من السجن ومن التعذيب ومن الإهانة ومن القتل. إجا المأمون، مأمون متأثر بمدرسة المعتزلة، مدرسة المعتزلة تقول أن القرآن مخلوق. ليش؟ يقول لك لأن القرآن جاء فيه ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث فهو إذن مخلوق، وأن جبرائيل عندما جاء به من السماء قال لرسول الله يا رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذا إذن ذكر حادث، ذكر مخلوق مؤزلي. هذا المعتزلة قالوا. الأشاعرة وبالذات أهل الحديث الحنابلة قالوا لا، هذا القرآن مو هذه الألفاظ حقيقتها، وإنما القرآن هو علم الله، علم الله من صفاته، صفاته أزلية، فإذا القرآن أزلي، القرآن قديم كالله سبحانه وتعالى. أئمة أهل البيت عليهم السلام من البداية نصحوا أتباعهم وقالوا لا تخوضوا في هذا الأمر، هذا الأمر لا قيمة له، لا علمية ولا عملية، لا هذا فهم ما يريد أن يقوله ذاك، ولا ذاك فهم ما يريد أن يقوله هذا، والمعركة على شيء وهمي في حقيقة الأمر، فلا تخوضوا فيه ولا تدخلوا، لا تؤيدوا هذا ولا تؤيدوا ذاك، القرآن كلام الله ولا تزيدوا على ذلك. زين، طبعا هذا يحتاج إلى بحث مفصل في موضوع العقائد، من وين جت فكرة المعتزلة؟ هل لها أصول من أهل الكتاب؟ من وين جت فكرة الأشاعرة؟ هل لها نفس الأصول أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث عقائدي دقيق، الآن مو في صدده. فلا إما قالوا لا تخوضوا في هذا الموضوع، ولا تؤيد هذا ولا تنكر على ذاك ولا تدخل فيه أساساً. هذا موضوع لا قيمة له ولا أهمية له. الطرف الآخر فيما بينهم جل مأمون سنة 218 جمع كل فقهاء والقضاة وأئمة الجماعات، يلا اللي يقول القرآن مخلوق هذا ناجح، إله الكرامة وإله الجائزة ويترقى ومرضينا. اللي يقول القرآن أزلي قديم هذا يؤذى، يفصل عن مكانه، يعذب، بل قتل فقهاء لأنهم رفضوا الإقرار بلسانهم. قسم من الفقهاء استعملوا التقية، قالوا قولنا ما يقول أمير المؤمنين المأمون، ونجوا بذلك، استخدموا التقية اللي يعيبوها على شيعة أهل البيت استخدموها هنا. مشت الدنيا إلى زمان المتوكل، إجا المتوكل سنة 237 هجرية، يعني بعد حوالي 20 سنة من هذه الحادثة، جمعوا هذول الفقهاء كلهم واحد وراء الثاني، يلا منهم خلنا نشوف اللي ما قال، اللي ما يقول القرآن مخلوق لعنوا خيرا، اعزلوه، اضربوه، اسجنوه. وقتل بعض الفقهاء من أنصار فكرة المعتزلة في زمان المتوكل العباسي. زين يابا أنت على مسألة فكرية تجي تقتل أناس، تسجن أناس، تضطهد أناس، تعذب أناس، لماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم السلام مع اختلافهم مع المدرسة الأخرى ما نصحوا أصحابهم بتصعيد الموقف مع الآخرين، بل بالعكس جابوا شيء آخر وهو تشريع التقية. التقية إنما شرعت من أجل حفظ كيان الإسلام ووحدة الأمة، لذلك كانت التقية كما يقول الإمام الصادق التقية ديني ودين آبائي، لأن دين آبائي هو حفظ الإسلام، حفظ كيان الإسلام، لا دين لمن لا تقية له، لأن في نتيجة أمره إذا ما عنده تقية معنى ذلك أنه سيختلف مع كل من يخالفه في الرأي، وستجر الأمر إلى معارك. تتصور لو أنك كنت في بلد من البلدان التي يحكم فيها أتباع مدرسة الخلفاء، هذولهم ما يرضون أن الواحد يمارس عقائده وعبادته وأموره كما يراه، يريدك تصير مثله. هنا حجك، صلاتك، إفطارك في صومك، غير ذلك كلها محل اختلاف، وضوءك زين، إما أنت تصير مثله تماما 100% في كل شيء وتغير، على قول بعضهم اقلب. طيب خب القلب مو زين، لازم واحد يكون يمشي معتدل، ليش يقلب؟ مو حمام قلابي حسب التعبير. إما أن تغير منهجك، أنت تعتقد هذا هو المنهج الحق الذي عليه أهل البيت، هذا طريق الجنة، شلون تقلب؟ شلون تغير؟ فإذا هذا الخيار مو موجود. الخيار الثاني أنه لا، أنا أسوي عبادتي، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى يدق براسه الحائط أو يدق راسه براسي. وهذا هو اللي يجر إلى الحروب، هذا هو اللي يجر إلى الاحتراب الاجتماعي، هذا هو اللي يجعل في الأمة عوامل التفجير. تتصور في الحج لازم تصير كل مشاكل وكل إحان وكل بغضاء، وهذا يلكم ذاك وذاك يلكم هذا، في الصوم كذلك، في الزيارة كذلك، في فلان مكان كذلك. لا، هذا مو طريق صحيح ولا سليم. طريق الثالث التقية ديني ودين آبائي. أنه أنا بيني وبين نفسي ألتزم بما أراه عند الله سبحانه وتعالى مقربا إليه وطريقا يوصل إليه، وأرى أن هذا هو الصحيح لا غير. لكن أمام ذاك الطرف اللي من الممكن أن يهددني في مالي، في عرضي، في دمي، أجامله وأنا مثاب على ذلك. هذا هو طريق العقلاء كلهم. ولذلك قلنا بعض أئمة المعتزلة في زمان المتوكل أظهروا التقية، قالوا اللي يقوله المتوكل على العين والرأس احنا نؤمن فيه، والقول ما قاله سيدنا أمير المؤمنين. الحنابلة وأمثالهم في زمان المأمون العباسي نفس الكلام سووه. نعم يقولون أحمد ابن حنبل الإمام أحمد لا صمد وقال لا حتى لو تأذوني وتضربوني ما أغير رأيي. طيب لكن كثير غيره قالوا يابا القول ما قاله المأمون، قرآن مخلوق ما مخلوق مخنوق، المهم لا تقتلونا لا تذبحونا. طيب في داخل قلبه شيء ولكن في ظاهر لفظه شيء آخر، في داخل قلبه عقيدته الحقيقية. هذا طبعا مو نفاق مثل ما قسم من الجهل يقولون. أكو قسم من الناس لا هو عالم ولا هو متعلم، يا بتعال تعلم شوية ادرس شوية اقرأ على طول مدرعم حسب التعبير. التقية هي النفاق، يا بالتقية هي عكس النفاق تماما. النفاق يعني واحد ما مؤمن بالله عز وجل ولا برسوله في داخل قلبه يظهر أنه مؤمن وهو في الواقع ليس بمؤمن، هذا نفاق. لكن التقية شنو؟ اللي صنعه عمار، قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن أمام الكفار يقول شنو؟ أن الأمر للات وللعزة ولمنات وكل ما تريدونها ما أعطيكم حشي، غير طرف لساني لا أعقد عليه قلبي ولا أعتقد به، اللي تريدون أقول لكم ما عندي مشكلة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك بعض هذول يقول إيه نعم إذا كان في بلد كفار يصير زين، إذا كان هذا المسلم أقسى من الكفار وأسوأ في تعامله من الكفار ماذا تصنع؟ وأبيك ترى في بعض البلدان الكافرة تعطيك حرية في دينك أكثر من ومذهبك أكثر مما تعطيه بعض الدول المسلمة. يعني إذا كان في بلد الكافر يقول لك تريد تعبد الإله الواحد أهلا وسهلا، تريد تعبد غيرهم أهلا وسهلا، ما حد يجي يسأل عنك، وإذا حد سأل عنك قدم عليه شكوى يعاقب. في بلد إسلامي آخر إذا تقول أشهد أن علي ولي الله يجرجروك ويبهدلوك. زين التقية وين لازم تكون؟ ماكو فرق في هذا. التقية إنما شرعت من أجل الحفاظ على نفس الإنسان بشكل عام، ومن أجل الحفاظ على وحدة المجتمع المسلم. في داخل مدرسة الخلفاء هم مختلفون، معتزلة وأشاعرة منهجان وخطان متخالفان في كثير من الأمور. في داخل غير المعتزلة بين الأشاعرة وبين أهل الحديث اختلاف. في داخل أهل الحديث بين من يسمونهم بالديوبندية وغيرهم أكو اختلاف. زين إذا واحد في كل هالموارد إن صار وضع اللي ما في مانع أن الإنسان يظهر عقائده بشكل كامل، حرية في هذا الجانب، ماكو مجال للتقية ولا معنى لها أصلا. أما إذا صار بمجرد أنت تختلف معي أحيانا حتى لو في نفس المدرسة، أنت معتزلي وأنا أشعري أكفرك، بل أحيانا حتى في المذاهب الفقهية شقد تكلم غير الأحناف على أبي حنيفة النعمان، طلعوه من الملة. زين، هذا وضع ليس وضعا صحيحا في الأمة. إما واحد يقول أنا أسوي اللي يصير حتى لو أضحي بدمي، زين هذا أنت تسوي، بس تريد تخلي الأمة كلها تصير هالشكل، معارك وحروب ومشاكل؟ هل الدين فعلا يأمر بهذا؟ هل بهذه الطريقة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يتحقق في هذا المورد؟ أنه أنا علشان فكرة معينة، علشان ممارسة معينة، إذا تظاهرت بها هتك عرضي وسلب مالي وتعدي علي بل قتل. الله يأمر أن واحد يمارس في دينه هذه الطريقة؟ لا يأمر الله بذلك. التقية تماما على خلاف النفاق، كما لا يقول به بعض هؤلاء غير الفاهمين. نعم، في موارد معينة لا ينبغي التقية، إذا توقف بقاء الدين على إعلان الموقف. الإمام الحسين ما مارس التقية أمام يزيد، ليش؟ لأن الدين حينها سينتهي كما ذكرنا قبل قليل. يحتاج إلى بعض الأماكن إلى موقف، هذا الموقف به تحفظ شرائع الدين والإسلام حتى لو جر ما جر. هنا بعد مو محل التقية، وقفت العقيلة زينب ضمن هذا الإطار أمام طاغية زمانها يزيد. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل أو المعاقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، وليس لهن من حماتهن حمي وليس لهن من ولاتهن ولي. هذا موقف كالسيف، مو محل بعد تقية. جر ما جر عليها، الألم الذي تحملته صلوات الله عليها، ألازم هذا الكلام يبقى كموقف يتناقله التاريخ جيلا بعد جيل؟ احنا الآن على بعد 14 قرن من الزمان تقريبا من هذا الموقف، ومع ذلك عندما ننقله يهز وجداننا كلام العقيلة زينب سلام الله عليها. كان لابد أن تقوله وقد قالته، لكن الأمر كان فادح. تقول صلوات الله وسلامه عليها بعدما قالت ذلك: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، أنا وين وإنت وين؟ أنا زينب ابنة أمير المؤمنين، ابنة فاطمة الزهراء، خدري وستري كان مضرب المثل، وإذا آخر الأمر أجي من ديوان إلى ديوان، من ديوان ابن زياد إلى ديوان يزيد، أتكلم أمام الأجانب، أنا ويني وين الدواوي؟ أنا ويني ويني وين الدواوي؟ أنا شو أسوي هلي عني بعيدي؟ أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من بجي وتهمل العين، تظل عبرتي بالصدر التكسار، أكملت خطبتها فيما يحزنها قالت، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. أما سكينة لما رأت ذلك المشهد ويزيد يضرب ثنايا أبيها بعود خيزران صاحت وأبتا وابن رسول الله زينب يا عم فطار قلبي وصار شطري هالرجس شوف اشفعي البراس الولح ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصيب الفاجر يزيد يفرق اشفاثه بقضيبه ويترنم مكيف دهل الدمع يا عين عز الهواشم من عقوب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق را شوفي يا عم ابن الخنا كسر ضرا الشامات كلها ما بقى فيها مسلمين خويا الهضم والضيم من بعدك على انا وبالشام يا ابن مش بعيد ذل ومها نزل عصاتك الذي تكسر اسنان عن ثغر خيذابت قلوب النساء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.